الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فقد توقفنا في سورة الغاشية عند قوله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي أفلا ينظر هؤلاء العرب قريش وغيرهم إلى الإبل، وهي الجمال، يعني ذكر الإبل هي الجمل والأنثى الناقه، أفلا ينظرون إليها كيف خلقها الله عز وجل، وكيف أبدع صنعها وجعل فيها خصائص لا توجد في غيرها من الحيوانات، فهي عظيمة الجثة وقوية وتنقاد لكل صغير وكبير، وتصبر على العطش لمدة 10 أيام فصاعدا، ويحمل عليها الثقيل من الحمل، وهي باركة، فينهض البعير وهو محمل بالأثقال، وجعل فيها خصائص أخرى، أن الغبار والرمال لا تدخل في أنفها، في خياشيمها فيها شعر لا تدخل فيها الرمال، وكذلك في عيونها، يعني الحواجب كبيرة، شعر طويل يمنع من دخول الغبار في عينيها، وهي كذلك حلوبة تحلب، وركوبة يركب عليها، وأكولة تؤكل، وحمولة يحمل عليها الأثقال. هذه 4 أمور لا تجتمع في حيوان آخر. ثم قال عز وجل: وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء التي فوقنا خلقها الله عز وجل وأبدع خلقها وصنعها ورفعها بدون أعمدة، أفلا ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي شقوق وفتوق وصدوع. السماء منذ أن خلقها الله ما زالت كما هي، لم يحدث فيها أي خلق، رغم تغير الحوادث وتغير هذا الكون من برودة وحرارة، ولكن السماء ما زالت كما هي. وإلى الجبال كيف نصبت، الله عز وجل نصب هذه الجبال وجعلها ثابتة راسية في الأرض لئلا تميد الأرض بأهلها، هذه الجبال الضخمة من صخور ورمال وغيرها راسية منصوبة في الأرض، لماذا؟ من منافعها أنها تحفظ الأرض حتى لا تميد بالناس. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت، رغم أنها كروية، الأرض كروية الشكل كما قال بذلك العلماء وقرروه في قديم، ومنهم الإمام الفخر الرازي والإمام أبي السعود والألوسي، يعني هؤلاء علماء متقدمون، فهم قالوا بأن الأرض كروية قبل أن يأتي هذا الاكتشاف، واستدلوا بالقرآن: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الليل يتكور على النهار، ومن جهة أخرى النهار يتكور على الليل، هذا دليل بأن الأرض كروية. رغم أن الأرض كروية ولكن هي بالنسبة لنا ممدودة مبسوطة، مثل بساط، تقول بساط يعني مبسوط. رغم أن الأرض كروية، يعني الإنسان يتخيل أنها كروية ممكن يسقط الذي من التحت، ممكن يميل، وكيف أن البيوت تبنى عليها وتغرس فيها الأشجار ويمشي فيها الإنسان وهو مستقر، وفي نفس الوقت الأرض ينظر إليها كأنها مبسوط. وإلى الأرض كيف سطحت، أي مهدت وبسطت، هذا دليل على عظم خلق الله عز وجل وأنه الخالق القادر العليم. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الأربع أربعة أمور: الإبل والسماء والجبال والأرض. لماذا؟ لأن الخطاب كان في أول الأمر للعرب، لقريش، وكانوا يسكنون في الصحراء وكانوا كثير السفر يخرجون، فإذا خرج أحدهم أول ما ينظر إليه الناقة، ينظر إلى ناقته، وإلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، فإذا نظر إلى الأعلى إلى السماء، وإلى السماء كيف رفعت، ثم ينظر إلى الجبال التي أمامه، وإلى الجبال كيف نصبت، إذا نظر إلى الأسفل الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه الأمور تدل على أن هناك خالق، يعني مستحيل أن توجد هذه الأمور صدفة، ومستحيل أن تستمر هذا الاستمرار، يعني هناك حيوانات موجودة لم تنقرض منذ أن خلقها الله، رغم ما يأتيها من أمور فهي موجودة منذ أن خلقها الله عز وجل. ثم قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، يعني يا محمد ذكر الناس وبلغ وخوفهم بالله عز وجل وعظهم، ولا يهمنك الأمر يستجيبوا أو لا يستجيبوا، إنما أنت مذكر، مهمتك البلاغ. إنسان يعني يحوص على النتيجة، المهم أن تبلغ، لأن كثير من الناس يقول لك يعني وش من الفايدة أنك ذكر الناس، وش من الفايدة أنك تعظهم، وش من الفايدة سيترك البلاغ والأمر معروف أنها المهم. لا، الواجب عليك أن تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ، إنما أنت واعظ ومرشد ومبلغ، لا يهمك النتيجة. وهناك أنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط الكثير، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، يعني لتبعه، ويأتي النبي وليس معه أحد. يوم القيامة يجوا أنبياء، الله سبحانه وتعالى بعثهم وأرسلهم إلى الناس، ولكن ما كش يتبعه، ويأتي النبي وليس معه أحد. ولكن هذو الأنبياء هل تركوا للتبليغ؟ لم يتركوا. الواجب أنك تبلغ، توعظ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أما النتيجة لا يهمه. ممكن هذا الإنسان يستجيب مباشرة، ممكن يستجيب بعد يومين، ممكن بعد سنوات، وكان بعض العلماء يعني الآن ماتوا منذ قرون ودعوتهم مستمرة، هذا علماء فقط فضلا عن الأنبياء، يعني علماء في القرن الأول القرن الثاني والثالث، وكانوا يعني مضطهدين وما كش اللي يسمع لهم، ولكن كتبهم الآن هي مرجع، يعني في زمانهم يعني كانوا يعني من يتبعه قلة، ولكن الآن صاروا مرجع. فلذلك الإنسان لا ييأس، يستمر في البلاء. ممكن هذه الكلمة كي توعظ إنسان تبلغه، ممكن بعد 10 سنين به السمع. فالمهم الإنسان يبلغ. ولذلك نعطيكم مثال يعني في الواقع، يعني مرة من المرات يعني إنسان يذكر يعني يمشي في السوق، كان يمشي في السوق يعني هذه مؤخرا في زماننا، يمشي في السوق لقى واحد يفعل منكر، يعني ينظر إلى البنات ويسومهم يعني بالكلام السيء، فقال له اتق الله فقط. فقال له ذلك الرجل، قال له وما يعنيك، معنى نقوله واش دخله، يعني يا ربي ما بحثكش ليا، وتركه. بعد سنوات، بعد سنوات ممكن 5 ولا 6 ولا 10 سنوات، رجع هذاك الداعية. المهم لما رجع تلقى مع ذلك الرجل وما عرفوش، وجده هذاك الإنسان اللي قال له يعني وما يعني اللي كان يدير المنكر، قال لذلك الداعي هو اللي عرف الداعي الأول، فقال له ألا تعرفني، يعني ما عرفنيش، قالوا ما عرفتكش، قالوا أنا ذلك الرجل يعني اللي جيت لي وقلت لي اتق الله. في هذاك الوقت يعني ما سمعوش، ولكن وقعت له حادثة، حادثة تاع سيارة عصيبة، فأول كلمة جت في باله اتق الله تاع ذلك الداعي، فقرر أنه لو كان الله سبحانه وتعالى يحييه وينجو من هذا الحادث أنه يتوب إلى الله، فتاب وطلب العلم وصار داعية، وتلاقى مع الرجل الأول وقالوا أنت هو السبب لما قلت لي اتق الله عز وجل، وصار داعية إلى الله عز وجل. فالمهم فذكر، إنما أنت مذكر، أقل شيء أنك تؤدي الواجب، كما في قصة بني إسرائيل قالوا لما تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ماذا قال لهم؟ قالوا يعني عليها تذكرهم، يعني ربي يعذب فيهم، واش قالوا لهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أقل شيء أننا يوم القيامة ربي يعذرنا، يعني أنك تؤدي الواجب، يعني كي تشوف منكر تنهي عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني كنتم خير أمة لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا تركت الأمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فالله سبحانه وتعالى يهلكها بما فيهم الصالحون. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها خلاص. ثم قرأ قوله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي والحديث رواه مسلم، لست عليهم بمسيطر أي لست بمتسلط عليهم، ولا قاهر لست بمتسلط عليهم ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الإيمان، فإنما عليك البلاغ وعلم الحكم. لست عليهم بمسيطر يعني ما تجبرهمش، يعني ماش ما تسلط عليهم، لست بجبار ولا قهار عليهم، إنما عليك البلاغ. وإذا تلقى بعض الناس تلقى يستعمل قوة مباشرة، يروح لقوة يبدأ يعني يحرق ويقتل ويضرب قبل أن يبلغ، لست عليهم بمسيطر إنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي بمتسلط عليهم إلا من تولى وكفر، أي إلا من تولى، أي أعرض. تولي هو الإعراض، فتولى عنهم أي أعرض عنهم. إلا من تولى أي تولى عن العمل بأركانه، وكفر أي كفر بالحق بقلبه ولسانه. إلا من تولى يعني بالعمل، لم يعمل، لم يطع الله عز وجل. وكفر أي بقلبه وبلسانه. وأعرض عن الوعظ والتذكير، وكفر بالله العلي القدير. وهذا مثل قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب يعني كفر، وتولى أي أعرض عن العمل. ولكن إلا من تولى وكفر، فأمره لمن؟ إلى الله عز وجل، فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي أمره إلى الله. وهذه الآية نزلت قبل بدء القتال، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفرض عليه القتال بعد. فالإنسان يختلف على حسب الأزمنة والأمكنة، يعني هناك يكون يعني الوعظ فقط، يعني يبلغ ويعظ ولا يفعل شيء، ويختلف بحسب الإنسان، يعني ممكن الإنسان يكون واعظ، ومنهم من يكون يعني قاضي، يعني يفرض العقوبات على الناس، وتختلف بالنسبة للسلطان أنه يعاقب الناس على فعل المنكر. فالمهم يعني الآيات والقرآن تختلف من إنسان إلى إنسان. فعامة الناس والدعاة والوعاظ ماذا عليهم؟ البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي فيعذبه الله بنار جهنم. فيعذبه الله العذاب الأكبر أي بنار جهنم. قال الإمام القرطبي: وإنما قال الأكبر، لماذا؟ لأنهم عذبوا في الدنيا، العذاب الأكبر هو جهنم، يعني معناه هناك عذاب أصغر، معناها عذبوا في الدنيا، مثل قوم نوح عذبوا في الطوفان، قوم ثمود، عاد، لوط، وهكذا، يعني عذبوا في الدنيا، هذا العذاب الأصغر. أما العذاب الأكبر هو جهنم. وكذلك كفار قريش يعني قتلوا في غزوة بدر، وبعضهم في غزوة أحد، هذا عذاب، ومنهم من أسر، فهذا عذاب أصغر. فيعذبه الله العذاب الأكبر أي عذاب جهنم، فهو عذاب أكبر، ليس هناك عذاب أكبر من عذاب جهنم، ليس هناك عذاب أكبر من عذاب جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرب على الله شراب البعير على أهله. والحديث في صحيح الجنة: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، في رواية إلا من شرب على الله شراب البعير على أهله. البعير لما يشرب يهرب، كذلك الإنسان لما يفر ويهرب من طاعة الله. إن إلينا إيابهم، إيابهم أي مرجعهم، والإياب هو الرجوع، تقول آب يؤوب أي رجع، يعني الذهاب والإياب، الإياب هو عكس الذهاب، يعني ذهب ثم آب أي رجع. إن إلينا إيابهم أي مرجعهم، فإلى الله عز وجل وحده المرجع والمنقلب والمآب، فهو يحاسبنا على أعمالنا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي الله عز وجل هو وحده الذي يحاسب على الأعمال. إن ثم إن علينا، يعني على الله عز وجل الحساب. فهو عز وجل يحاسبنا ويجازينا، من عمل خيرا فيجازيه خيرا، ومن عمل شرا فيجازيه شرا، ويعفو الله على من يشاء ويغفر لمن يشاء. إن إلينا إيابهم، مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم، أي الحساب على الله عز وجل. يوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء. أما الدنيا فهي دار عمل، الدنيا هي دار عمل، والآخرة هي دار الحساب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحاسبهم حسابا يسيرا، وأن يجعلنا من أهل الجنة. ثم ننتقل إلى الصورة التي تليها، وهي صورة الأعلى، آخر صورة في الحزب الأول. صورة الأعلى مكية، نزلت قبل الهجرة، وهي 19 آية، 19 آية، فيها 19 آية. يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى كلمة سبح؟ تقول سبحان ربي الأعلى، سبح يسبح، يعني في الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ولكن ما معنى سبحان؟ ما معنى سبح؟ معناها نزه، نزه ربك عن النقائص والقبائح. معناها كي تقول سبحان ربي الأعلى، معناها أنك تنزه الله، معناها الله سبحانه وتعالى بعيد عن كل نقص. هذه معناها، لازم تفهموها مليح، لأن كلمة سبح هذه تقال في كل صلاة، مش الصورة، يعني سبحان، كلمة سبحان وسبح، سبح وسبحان ويسبح، والتسبيح يعني عموما، التسبيح يعني الذكر، ولكن كلمة سبح يعني السين والباء والحاء، هذه معناها أنك تنزه، معناها تبعد، وإن كان كلمة تبعد هذه ليست في محلها، ولكن باش نفهم، لأن الله سبحانه وتعالى مش في مكان باش تبعده، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، مش كيكون مش في مكان، معناها كما يقول بعض الفرق العقيدة، يقول لك الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا يحده مكان ولا كذا. إذن أين الله؟ الله سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش فوق السماء السابعة، مفهوم؟ إذن تحديد المكان لله عز وجل هذا لا نخوض فيه. الإنسان يقولش يعني الله عنده مكان ولا ما عندهش مكان، الله أعلم. المهم الرحمن على العرش استوى، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء. ولذلك أنكر بعض المبتدعة، قالوا كيف الله سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء؟ معناها راه عنده مكان ويحده يعني مساحة. هذا لا يعنيك، هذا أشياء لا تعنيك. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على عرش استوى، نؤمن به. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل، كيف ينزل؟ الله أعلم. يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، يأتي، كيف يأتي؟ الله أعلم. فالمهم أنت لما تقول سبح معناها تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من النقائص والقبائح، وعما يقوله الملحدون، وعما يقوله المعطلة والمشبهة والممثلة. فالله سبحانه وتعالى منزه، ليس فيه أي نقص، كل نقص وكل عيب فهو مستحيل في حق الله. هذه معناها سبح، معناها كل نقص وعيب فلا يليق بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى منزه بعيد عن كل نقص. مفهوم هذا؟ سبح يا محمد يعني سبح، سبح اسم ربك الأعلى، أي وكذلك اسم الله، اسم ربك أي اسم الله عز وجل. فنزه تسمية ربك وذكرك وذكرك إياه أن تذكره وأن تنزهه عن كل عيب. فعليك أن تذكر الله وأنت معظم له، معنى كي تنزه الله عن العيوب، تنزه الله عن العيوب. التنزيه مفهوم معنى التنزيه، معناها يعني نعطيكم مثال، مثال باش نفهموا كلمة نزه وكلمة سبح يعني بعده على العقيدة. يعني كشغل الإنسان، إنسان فيها نقص في عين، الناس مثال يتكلموا فيه، يجي واحد يقول لك هذا الإنسان مثال كذاب، ولا هذا الإنسان سرق، فأنت هذا الإنسان تبدأ تدافع عليه، تدافع عليه تقول له هذا الإنسان مش كذاب وهذا الإنسان مش سرق. في اللغة العربية تنجم تقول أنك تنزه هذا الإنسان، إن صح التعبير تنزه هذا الإنسان، معناها تنقي فيه، نقيه وتبعده عن كل عيب. ولله المثل الأعلى، احنا مثال تقريبي فقط. فأنت لما تقول سبح معناها أن كل عيب وكل نقص فإن الله عز وجل لا يليق به، فهو بعيد منزه عن كل عيب سبحانه عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى في الصلاة وفي غير الصلاة. تنجم في الصلاة كي تكون تقرأ سبح اسم ربك الأعلى يعني تحبس وتقول يعني سرا، تقولها سرا يعني في قلبك سرا سبحان ربي الأعلى، لأن أمر سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى، يعني مش واجب وإنما من السنة. سبح اسم ربك الأعلى أي أن الله علي، وهذه من الأدلة على أن الله تعالى فوق العرش، الله سبحانه وتعالى هو الأعلى. ولذلك الإنسان لما يدعي يرفع يديه لاسمه، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول هكذا يرفع أصبعه، هذه كلها من الأدلة على أن الله فوق العرش. الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. أما باش نقول أن الله في كل مكان هذا خطأ، يعني مستحيل أن الله في كل مكان، يعني في الأماكن خبيثة، في الأماكن التي فيها الأزبال في كذا، فالله منزه عن هذا. الله سبحانه وتعالى في السماء، سبح اسم ربك الأعلى. وفي هذا حديث البخاري معاوية بن الحكم كانت له جارية، فكانت ترعى الغنم، فخرج غنم وأكله الذئب، فجاء فأخبرت معاوية فصفعه فاعتذر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بالجارية، يعني امرأة جارية كانت تخدم عنده أما، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أقرها، أقرها بأنها مؤمنة، وقالت إن الله في السماء. وهذه فطرة، فطرة أن الله في السماء. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هذه تشمل العلو في المكان والعلو في الأمور المعنوية، يعني في الصفات، فالله سبحانه وتعالى علي، هو العلي وهو الأعلى في المكان، ليس يعني هو فوق العرش، وجميع الصفات هو يعني له الكمال فيها، جميع صفات الله عز وجل له الكمال فيها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي الذي أحسن كل شيء خلقه. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وسواها، أي جعلها مسوات متناسبة في الإحكام والإتقان، وخلق المخلوقات جميعها فأتقن خلقها وأبدع صنعها في أجمل الأشكال وأحسن الهيئات، سبحانه عز وجل الذي خلق فسوى. إذن كلمة فسوى معناها أتقن، سوى الشيء أي أتقنه. وإذاك إنسان من ذلك يصنع حاجة ومن بعد يبدأ يسوي فيها، معناها يتقنها. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأحسن خلقه، أي أتقنه بأحسن الإتقان، كما في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم أي فسواه. والذي قدر فهدى، أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها، يعني قدر الأشياء وجعل لها آجال، يعني قدر الأشياء سواء يعني قدر لها ما كيف تعيش وكيف تأكل كيف تتكاثر، قدر جميع الأشياء. وهداها أي جعل كل واحدة منها يعني تهتدي إلى عيشها، حتى الحيوانات، الحيوانات يعني من قدرة الله عز وجل أن الحيوان يهتدي إلى الأكل، جعل فيها أمور عجائب، وهذه من هداية الله لها. الهداية معناها أنه جعل فيها أمور، جعل فيها أمور تهتدي إليها. على سبيل المثال النحل، النحل لو نظرت في أمر النحل لوجدت فيه عجب. من عجائب النحل أنها لها، النحل لها ملكة تحكمها وجنود، والجنود تنقسم، وإذا كبرت الملكة أو ماتت تأتي مكانها أخرى. المهم فيها عجائب كثيرة، يطول الوقت لذكرها. المهم كل حيوان الله سبحانه وتعالى هداه إلى عيشه، يعني كيف يأكل وكيف يتكاثر، وحتى النباتات يعني كيف تتكاثر. وكما قال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح يرسلها الله عز وجل في النباتات فيحدث اللقاح. هذه الرياح تحمل يعني أشياء من النبات وتضعها في أخرى فيحدث اللقاح. نعم، غبار الطلع، نعم، هذا يأخذه من ذكر النبات ويضعه في الأنثى. يعني النباتات كيف تلتقي مع بعضها؟ لا تستطيع، أنت للطحالب، فتأتي هذه الرياح تحمل هذه المواد إلى الأخرى فيحدث التكاثر. إذن كل هذه الأمور تحت قوله تعالى: والذي قدر فهدى، يعني التقدير يكون قبل الخلق، يعني أثناء خلق الشيء، ثم بعد أن يخلق تأتي الهداية. مثل يخلق النحلة يقدرها في شكلها وفي أي وقت تخرج هذه النحلة وفي أي وقت تموت وكذا، هذا التقدير. ثم لما تخرج هذه النحلة أو أي حيوان فيهديها الله عز وجل، يهديها إلى عيشها. قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراعيها. الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان يعني وراله طريق المستقيم وطريق الضلال، طريق الهداية وطريق الشقاء، هذه معناها الهداية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي آية في سورة البلد وهديناه النجدين، أي الطريقين، النجد معناها الطريق العالي، وهديناه النجدين أي الطريقين، يعني كل إنسان يعرف طريق الحق طريق الباطل، هذا في الغالب. أما الذي لا يعرف الإسلام ولم تصله الرسالة فهذا شيء آخر. وقال عز وجل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إن الله قدر مقادير الخلائق، يعني كيف يوجد هذا الكون وبأي صورة ومتى يوجد وكيف شكله، المهم المقادير كلها، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان العرش على الماء. وفي الحديث الآخر أول ما خلق الله فقلم، فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، يعني واشرح يسرى الى يوم القيامة. اذا هذا هو التقدير المقادير. والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. ما معنى المرعى؟ اي العشب، يعني العشب الحشيش ما ترعاه الأنعام، يقولوا المرعى معناها العشب وما ترعاه النعم من النبات الأخضر. الله سبحانه وتعالى أخرج النبات والمرعى الذي ترعاه وتأكله الأنعام، فأخرج سبحانه من الأرض جميع أصناف النباتات والزروع، هذه معناها المرعى. مش المرعى يعني كما احنا يقولوا الكوري، لا، المرعى معناها العشب النبات، لانه مكان الرعي الانعام، يعني الخرفان وين يرعى؟ في الحشيش، فهذا المكان يسمى المرعى. اذا المقصود به هنا المرعى هو النبات والحشائش، ويدخل فيها الزروع والنباتات. فجعله غثاء أحوى، يعني كي يخرج أول ما يخرج كما رأى الآن فصل الرابع، يخرج أخضر النبات، كي يخرج يخرج أخضر، فجاء إلا يعني بعض الأصناف، المهم في الغالب يخرج أخضر، الأوراق والحشائش غالب النباتات تخرج بلون أخضر المرعى. فجعله غثاء أحوى، أي يعني هذا النبات الأخضر يتحول، الله سبحانه وتعالى يجعله غثاء. ما معنى غثاء؟ هو ما يقذف به السيل على جانب الواد من الحشائش والأوراق والنباتات. يعني شفتوا في الخريف هذاك الأوراق كي تسقط، يعني تيبس، والأوراق هذه تسقط ويديها الريح، وما يديها إذا سقطت في الواد يديها الواد، هذيك يسميوه غثاء، يعني الريح تديها والماء يديها. هذاك يعني النبات الأخضر، يعني الورقة هذه في كانت خضراء ومن بعد تيبس وتسقط في الأرض فيديها الريح، وإذا طاحت يعني في الواد يديها الواد. هذه الأوراق اللي تكون يابسة وتسقط في الأرض تولي غثاء، تصير غثاء، فجعله غثاء أحوى. ما معنى أحوى؟ أي أسود مأخوذ من الحوة وهو السواد أو الصمرة. وهذا الشيء يعني مشاهد، يعني الوقع كتبس كيفية واللون تاعها يعني قهوي، بين قهوي وكحل، هذاك اللون هذاك هو أحوى من الحوة أي السواد يعني كحل، والصمرة يعني قهوة. مفهوم؟ يعني شوف النبات يكون ما كانش الورق، تكون الشجرة بدون أوراق، فالله سبحانه وتعالى يخرج الوقع هذيك ويخرج عن الحشيش، ومن بعد بعد أشهر تتحول تعاود تولي صفراء وتولي كحلة وتسقط في الأرض وتروح، حتى الحشيش يعاود يولي صفر يعني يبس. فهذه معنى الآية، والذي أخرج المرعى يعني النبات أخضر، فجعله يعني بعد أشهر يعني في فصل الخريف غثاء يعني الورقة تسقط لما يأخذها الريح، أحوى أي أسود وأصمر. فالله سبحانه وتعالى يغير الأحوال، أي بعد الخضرة الورق يكون أخضر، فالله سبحانه وتعالى يصيره ويغيره إلى أسود، وأسود بالي. الله سبحانه وتعالى قال غثاء أحوى، لأن الغثاء يكون بالي، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بلى، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني شفتوا للواد لما يكون يحمل الواد يأخذ معه الأوراق والنباتات هذه اللي تأخذها الريح، يعني ما فيهاش قيمة. فكذلك الأمة لما يغزوها الكفار قالوا يا رسول الله أمن قلة يعني نكون قلال؟ قال لا، يعني كفر، يعني عدد المسلمين أكثر بكثير من الكفار من اليهود وغيرهم، ولكنكم غثاء. كلمة غثاء معناها شيء بالي، يعني ما فيش قيمة. فهكذا حال المسلمين اليوم. فهذه النباتات يعني تكون خضرة وتأكلها الأنعام وتكون فيها قيمة، وبعد أيام تتحول أو بعد أشهر تتحول وتصير يعني بالية صفراء ولا كحلة، الريح تأخذها في كل مكان. فكذلك حال الإنسان، هذه عبرة الإنسان، أنه الإنسان يكون شاب قوي ويعني يكون يحس بقوة، ولكن بعد سنوات يصير شيخا ضعيفا. الآية الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالإنسان لما يشوف الآن حال الربيع يتذكر نفسه، يكون شاب قوي ويقدر يمشي ويجري وكذا، ويحس كلي يحس بالكبر، يحس يعني روحه مليح، ولكن الأيام الدور والسنوات فيصير شيخا ضعيفا ذا شيبة. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. كما هذه النباتات تتحول وتكون خضراء والورد يكون يعني مزهر ومع الذوب طيح، كذلك الإنسان. ثم قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي يا محمد سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة، ونقرئك هذا القرآن فتحفظه في صدرك ولا تنسى. ولقد يسرنا القرآن للذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، مش معناها أمي بعض الناس يقول لك كيف الرسول أمي، الرسول أمي ولا مش أمي؟ أمي معناها لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هو أعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كيش يقرأ، يعني ما يعرفش الحروف، يعني كي مثل كان المصحف ما يقرأهش، ولكن يحفظ القرآن من ذاكرته. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والآية أخرى هذا النبي الأمي. كلمة أمي ما معنى أمي؟ معناها إنسان ما يعرفش الكتابة وما يعرفش القراءة، ورغم أنه أمي ما يعرفش الكتابة والقراءة، ولكن هو أفصح العرب وهو أعلم الناس. هذا معجزة، ولذلك قريش ما قدرش يعني يتكلموا، قالوا أنه يعلمه رجل من قريتين عظيم. قريش قالوا راه واحد يعلم فيه، فشوف هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يحفظ القرآن ولا ينسى منه شيء. سنقرئك فلا تنسى، أي نجعلك قارئا ونحفظك القرآن ولا تنسى منه شيء، يعني لا تنسى من هذا القرآن شيء. وهذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى، مش معناها كان يفهمها يقولوا يعني رتبة لك تنسى، لا، كان يقرأ الآية هذه يفهمها باللي يعني يقرأ ورتبة لك تنسى، لا، يعني نقرئك ونجعلك حافظا للقرآن ولا تنسى منه شيء. علاش جت الآية هذه؟ الحديث هو الذي يبين. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كينزل جبريل في البداية، بداية نزل الوحي كينزل عليه جبريل، جبريل راه يقرأ في الآية أقبلني يكملها، النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرك لسانه واللي يقرأ معاه، عليه يخاف أنه ينسى، لأن من ذلك تنزل عليه الصورة كاملة مثل صورة الأنعام وصورة يوسف، ومن ذلك آيات طويلة، يعني كيف يحفظها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف في البداية هذه. فجبريل قبل يكمل القراءة النبي صلى الله عليه وسلم يولي يقرأ من الأول، شغل يقرأ معاه يخاف. فالله سبحانه وتعالى قال له سنقرئك فلا تنسى، يعني ما تخافش، إنك لا تنسى شيئا، يعني هذا إخبار وليس أمر. سنقرئك نجعلك حافظا للقرآن قارئا له كما أنزل، وإنك لا تنسى منه شيئا إلا ما شاء الله، إلا إذا أراد الله عز وجل أن ينسيك شيئا، يعني نسخ القرآن، يعني آية يكون يحفظها والله تعالى ينحيها له، الآية ينحيها له، وهذا من النسخ، إلا إذا أراد الله عز وجل أن ينسيه آية أو آيتين أو أكثر، وهذه نسخ، نسخ في القرآن أن آية تكون كاينة ومعد الله سبحانه وتعالى يرفع. إذن هذه معنى الآية سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي فتكون حافظا القرآن قارئا له ولا تنسى منه شيئا إلا ما شاء الله. نعم سنذكره. يقول الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، يعني لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني قبل ما يكمل جبريل الآية، يعني جبريل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يكمل الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل يخاف أن الآية ينساها تروحه، فنزلت هذه الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله سبحانه وتعالى أعطاه التوفيق والسداد فجعله حافظا القرآن، ولذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ويقول رب زدني علما. يعني من الذي وفق النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجعله نبيا رسولا عالما أعلم الناس وأتقاه. من الذي جعله؟ الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك قال له وقل ربي زدني علما. فلذلك الإنسان يعني ما يختارش يعني يتعلم آية يحفظ آية، ولا يحفظ القرآن، ولا يحفظ حديث يقول أنا قريت وتعلمت، ولا إنسان يحفظ فتوى يقول أنا أعرف المسألة هذه. وتلقى بعض طلبة العلم يتعلم شوية يولي يتبجح أمام الناس يقول لك أنا تعبت وأنا سافرت وأنا تغربت وكذا وأنا نستهل هذا الشيء. لا، التوفيق من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. وإنسان كي يتعلم حاجة يقول الحمد لله الذي علمنا. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، هذه في بداية الوحي كما ذكرنا، يعالج من التنزيل شدة، كان كشغل الجهة صعيد أنه يخاف الآية تروح له. فكان يحرك شفتيه، قبل ما يكمل جبريل الآية هو يبدأ يحرك الشفتين يحفظ فيها. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. الله سبحانه وتعالى هو تكفل عز وجل بأن يجمع القرآن ويحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وصدره جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه في صدرك ثم تقرأه، ثم تقرأه، هذه معناها إن علينا جمعه أي يجمعه في صدرك، وقرآنه ثم تقرأه حافظا له كما أنزل. فإذا قرأناه، هذه آية، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأناه يعني شكون اللي يقرأ؟ جبريل. أي يقول ابن عباس في الشرح فاستمع له وأنصت، يعني كي يجيك جبريل ويقرأ عليك القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني يبقى تتبع في القرآن، يبقى تتبع، فاستمع له وأنصت، يعني ما تبقاش تقرأ وإنما تسمع بك. وهذه فيه إشارة أن طالب العلم كي يكون جالس عند العلماء يبقى يسمع، يعني ما يبقاش يناقش ويعارض ويقول أن هذه المسألة خطأ. هذه من العلامات محق البركة، أن طالب العلم يعني منذ بداية يبدأ يعارض في الشيخ تاعه، واللي يحفظ القرآن راه يحفظ القرآن عند الشيخ تاعه حتى ولو كان صغير عليه، كي يبدأ يقول له كذا وكذا وكذا. طبعا مش تكلموا على الأمور المحرمة، نتكلموا في الأمور التي يعني تجوز، يبقى يناقش في الشيخ تاعه ولا يعارض فيه، فهذا محق البركة وهذا شيء مجرب. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ابقى تسمع وتنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرق النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فإذا ذهب جبريل حتى ولو نزل عليه صورة كاملة مثل صورة أنعام مثل صورة يوسف، كي يروح جبريل يكمل القراءة قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما وعده الله عز وجل. وهذه معجزة، يعني تنزل صورة كاملة الأنعام ولا يوسف ويقرأها جبريل، وبعد يروح النبي صلى الله عليه وسلم يعاود يقرأها كما أنزل. هذه معجزة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الكتابة ولا القراءة، ولكن كان أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم. إذن هذه كلها تحت قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، يعني لا تخف، إنك لا تنسى شيئا من القرآن إلا ما شاء الله، إلا إذا أراد الله عز وجل أن ينزع آية من صدرك، وهذا من النسخ القرآن. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه سبحانه عز وجل يعلم الجهر. ما هو الجهر؟ هو الكلام الظاهر المسموع، أي ما يجهر به العباد، وما يخفى الكلام الخفي، كلام السر الذي في الباطن، وما يخفي العباد من الأقوال والأفعال. الأقوال والأفعال، كان الأقوال والأفعال الظاهرة يعني ديرها قدام الناس، وكان الأفعال والأقوال الباطنة يعني ديرها وحدك، فهذه الله سبحانه وتعالى يعلمها. إنه يعلم الجهر يعني الأعمال يعني الظاهرة والأقوال الظاهرة، وما يخفى من الأقوال والأفعال، فلا يخفى عليه شيء سبحانه عز وجل، ولا تخفى عليه خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الجهر هو كل ما يفعله الإنسان وما يقوله علنيا. أما الخفاء يعني وما يخفى، هو كل ما يسره الإنسان بينه وبين نفسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالإنسان دائما يتقي الله عز وجل، سواء مع الناس ولا وحده، لأن كان بعض الناس يعني لما يكون مع الناس يكون يعني يدشر منكر، ولكن لما يكون وحده الشيطان يسرع إليه ونفسه تغلبه فيفعل المنكر. فالإنسان يتقي الله عز وجل سواء كان وحده أو أمام الناس. نعم، هذا سؤال مهم. الكلام الذي يكون في النفس، يعني إنسان أحيانا جه أمور في نفسه يعني ما يقدرش يقولها قدام الناس، لو كان يقولها قدام الناس يكفروه. هذا وقع في زمن الصحابة، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قالوا يعني هناك أمور تأتي في نفوسنا لا نستطيع أن نبوح بها، ما نقدرش يعني نقولها للناس، لو كانوا يقولوها للناس أمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه الإنسان يستغفر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الآية كذلك آخر البقرة ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا بما لا طاقة لنا به، المهم بالأشياء الخفية. فقالوا يا رسول الله هناك أمور نخفيها يعني ولكن لا نفعلها. تجي الإنسان يشغل تراوده نفسه ولكن هو مش حبها. فنزل قوله تعالى بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأشياء اللي تجي في نفسك وانت ماكش حبها فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك، ولكن الإنسان ما يقش يفكر فيها وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال تعالى ونيسرك لليسرى، أي نوفقك للشريعة اليسرى، وهي الحنفية السمحة السهلة، وهي الإسلام، وهي أيسر وأسهل الشرائع السماوية، وهي شريعة الإسلام. فهو الله عز وجل جعلنا أفضل الأمم وآخر الأمم وأيسر الشرائع، يعني أسهل شريعة هي شريعة الإسلام. ولكن بعض يستدلون بهذه الآية وبغيرها وجعلناكم أمة وسطا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويسرك لليسرى، وش يديروا؟ يأخذوا الأشياء السهلة، يعني مثال الربا يقول لك ضرورة معليش ربي يسر عليك، مثال أمور المحرمة يقول لك معليش ربي خفف عليك، فتلقاه غير يخفف. لا، إذن اليسرى كيف نعرف اليسرى؟ مش بالعقل، وانما اليسرى نعرفها بالشرع. انت ما تعرفش يعني وراه الامر الاخر، وانما تعرفه بالشرع. فقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. بعض الناس يقول لك مثل العلماء اختلفوا، الاخر يقول كذا الاخر كذا، يقول لك انا نجي في الوسط، خير الامور اوسطها، ويستدل لك بالآية وكذلك جعلناكم امة وسطا. هذا استدلال خاطئ. كيف تعرف الوسط؟ تعرفه بالشرع. الوسط تعرفه بالشرع ليس بالعقل، لان ممكن هو عندك في عقلك وسط ولكن في الشرع هو راها حرام. فالإنسان ينتبه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والناس يقولون خير الأمور أوسطها، ماشي في كلش. فالوسط هو نعرفه بالشرع، مش يجي الإنسان يحكم عقله يقول لك أنا ناخذ بالوسط. مثل اختلاف المذاهب، أنا نشوف الأيسر، والعلماء واش قالوا؟ اللي يتبع الرخص تاع العلماء فهو فاسق، يتبع غير الرخص. مثال مسألة اختلف فيها الإمام مالك مع أبو حنيفة، يقول لك أنا نتبع السهلة، ومع الفتوى واحدة أخرى الإمام مالك يصعب فيها وأبو حنيفة يسهل، يروح مع أبي حنيفة، يبقى يتبع غير الرخص تاع المذاهب. اللي سهل يتبعها. العلماء قالوا اللي يتبع الرخص العلماء فهو فاسق. تحمي ثلاث تبع مذهب أبقى معاه، ماشي يعني تبقى تبع في المذهب وما كي يصعب عليك اتكيها من بحضة. لازم يكون عندك خط واضح، اما تتبع مذهب وتبقى معاه، اما باش تتبع الدليل تبقى تتبع في الدليل. وبعض الناس يعني تتبع الرخص، اللي يبقى يتبع في الرخص تاع العلماء فهو فاسق. اذا سنكمل هذه الايات ان شاء الله عز وجل من سورة الاعلى. ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى. بقي آيات قليلة نكملها الأسبوع القادم بحول الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.